قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم؟ وتعلمون بارك الله فيكم أن سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، ولذلك فإن ورقة بن نوفل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه في بدايات الوحي يخبره بما كان، قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: هذا الناموس الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن قصة نبينا عليه الصلاة والسلام أشبهت قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأيضا لما سمعت الجن القرآن قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فسيرة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه أذكر ببعضها. من هذه الوجوه الأجواء التي ولد فيها موسى صلى الله عليه وسلم شابهت الأجواء التي ولد فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، خرج من بطن أمه عليه الصلاة والسلام يتيما. أيضا موسى عليه السلام ولد وأمه تخشى القتل عليه، تخشى عليه شفار ومواسي الذباحين، قد كان فرعون يستضعف بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام تربى في بيت عبد المطلب، وكان عبد المطلب كافرا، وموسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، وكان فرعون كافرا بل إمام الكفر والعياذ بالله. وسبحان من حفظهما، سبحان من حفظ محمدا صلى الله عليه وسلم وقد تربى في بيت الكفر وجعله سيدا لولد آدم. وسبحان من حفظ موسى عليه السلام وقد تربى في بيت الكفر وجعله كليما له سبحانه وتعالى. أيضا نبي الله موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم خرج من مصر خائفا يترقب، ونبينا عليه الصلاة والسلام خرج من مكة كذلك، ووقف على جبل الحازوراء وهو يقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام أخرج من مصر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام. خرج موسى أيضا خائفا يترقب، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أهل الشرك يلاحقونه كذلك إلى أن سلمه الله سبحانه وتعالى. وبعد، رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى مصر، ورجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها، ولكن لم يقم بها من أجل فضل الهجرة، فالهجرة لها ثواب عظيم. كذلك في هذا الصدد، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي بابتلاءات شابهت الابتلاءات التي ابتلي بها موسى عليه السلام، فابتلي بقريب له كافر وهو أبو لهب الذي كان يمشي خلفه في الأسواق يكذبه. النبي يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وأبو لهب يقول هذا ابن أخي وهو كذاب على الله. موسى عليه السلام ابتلي بقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. رسولنا صلى الله عليه وسلم ابتلي برأس من رؤوس النفاق وهو عبد الله بن أبي بن سلول، وموسى عليه السلام ابتلي برأس من رؤوس الكفر والضلال وهو السامري. وهكذا تتشابه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيرة موسى عليه السلام. موسى ابتلي بالجبابرة فرعون وهامان وقارون، ورسولنا ابتلي بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة وأبي جهل ابن هشام وغير هؤلاء. فهذه بعض صور المشابهة بين سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فإن أكثر نبي ذكر اسمه في الكتاب العزيز هو موسى صلى الله عليه وسلم، تذكيرا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسيرته. فالنبي وهو في مكة ذكر بقصة موسى عليه السلام، وهو في المدينة ذكر بقصة موسى عليه السلام. وإن كان اليهود في زمان موسى عليه السلام قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فكذلك انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش يوم أحد. وإذا كان النبي ابتليت زوجته بافتراء المفترين وبرأها الله في حديث الإفك، فموسى عليه السلام ابتلي فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فصور المشابهة كثيرة جدا بين النبيين الكريمين وهما من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكان من الجدير التذكير بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد أهل الإسلام. قال تعالى: وأعظم قصة موسى كما لا يخفى عليكم وردت في سورة القصص، وإن كان شيء من سيرته انتشر بعضها في البقرة والبعض في آل عمران، والنساء والمائدة والأعراف والأنعام كذلك قبل الأعراف في جل صور الكتاب العزيز، سواء كان في السبع الطوال أو في المفصل أو في وسط القرآن ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. فترى ذكره في سورة الأعلى، وترى ذكره في سورة النازعات، وتتقدم ترى ذكره في عدة سور من الكتاب العزيز، وفي وسط القرآن في النمل والإسراء، وكذلك في الشعراء والقصص، وكذلك في الفرقان وفي المؤمنين، إلى غير ذلك من السور التي ورد فيها ذكر نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. فليت الناس يسمون باسم هذا النبي الكريم. فسنة جارية ماضية التسمية بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. هذا ويهود يسمون موسى موشى بحرف الشين بدلا من السين، كما هو معلوم فإنهم يسمون يوسف جوزف وجريج جورج إلى غير ذلك مما هو معلوم والله أعلم. يقول تعالى في سورة القصص، تلك السورة التي تناولت جزاك الله خير أغلب سيرة نبي الله موسى أو قصة موسى إجمالا، طاسين ميم أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، العلم بمعناها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين، قال فريق من العلماء أي طاء وسين وميم هي التي تكونت منها آيات الكتاب المبين، وإلا فكلمات الله سبحانه وتعالى لا يحصيها إلا هو. طاسين ميم أحرف من أحرف اللغة العربية المعلومة التي تكون منها القرآن وبدأت بها بعض السور. طاسين ميم تلك آيات الكتاب وهو القرآن المبين الموضح المظهر للأشياء، المبين الموضح المظهر للأشياء. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، قوله تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق يفيد أمرا هاما أن الحق هو الذي جاء في الكتاب العزيز، أما التآريخ المزيفة التي يتناولها أهل التاريخ ومدرس التاريخ ودكاترة التاريخ فلا يعلم صدقها من كذبها، إلا أنه يخيم عليها الكذب ويلزمنا التثبت من أمرها. ولقد جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إني رجل مؤرخ أعرف التاريخ كله، قال كيف تعرف التاريخ كله؟ قال أعرفه من لدن آدم إلى وقتنا هذا، قال كيف ذلك؟ والله يقول وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، قال أنا أعرف ذلك الكثير، قال كيف ذلك؟ والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، إذا كان هناك من لم يقصصهم الله عليك فكيف عرفتهم إذن؟ إذا كان الله لم يقصص على نبيه سيرة بعد الرسل فبهت الذي جادل وغوى. قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أي لقوم يصدقون. ثم بداية الذكر إن فرعون علا في الأرض طغى وبغى واستكبر في الأرض، وعلوه ليس بحق إنما على بغير حق، واستكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي جعل أهلها فرقا فرق بين أهلها، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إذن المبدأ السائد عند الكفرة الآن الذي هو فرق تسد اتبعه فرعون، جعل أهلها شيعا وجمع فرقا وجماعات حتى يتمكن ويسهل عليه قيادهم، فقاعدة أهل الكفر التي يتواصون بها فرق تسد قاعدة سلكها فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. وكذلك أمور يسلكها الكفار أصولها أو بيان أصولها في الكتاب العزيز حتى يحذرها الحذرون، فالقواعد التي يقولها الاشتراكيون الشيوعيون الكفرة التي منها جوع الشعوب لتقودوها ولتشغلوها عن الدين أصلها أو أصل بيانها في كتاب الله الكريم إذ الله ذكر أهل النفاق وقولهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، جوعوهم حتى ينشغلوا بلقمة العيش عن التفكير في الأديان. وكذلك ما يصنعه بعض أهل الكفر من أن يهوديا يظهر إسلامه الآن وبعد أيام يظهر الكفر ويرتد للتدليس على الناس وللتلبيس، أصله موجود في قول الله تعالى عن التذكير به، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، أي آمنوا بالقرآن في الصباح، قولوا هذا دين حسن نحن نحبه ونعتقده، وفي المساء ارتدوا واكفروا به، قولوا وجدنا به خللا ما كنا نظن أن هذا الخلل بالدين. ذلك كله لصرف الناس عن الدين. قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الآيات. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وهذا الحاصل الآن من دول الكفر تجاه بلاد المسلمين، مزقوا بلاد المسلمين وجعلوها دويلات بدلا من دول حتى يسهل عليهم قيادها. فبعد أن كانت أمة محمد مجتمعة على خلافة عثمانية دمرت هذه الخلافة وتمزقت أواصر المسلمين، فخرجت نعرات في تركيا تطالب بالقومية التركية وأسسوا جمعية يقال لها جمعية تركيا الفتاة لفصل الأتراك عن بلاد المسلمين، وجندوا مجرما في هذا الصدد وهو مصطفى كمال أتاتورك ذاك الأفاك الأثيم الذي نفخ في النعرة القومية التركية ورفض العربية وكل ما يتعلق بها ورفض التعامل مع العرب حتى ينفصل بتركيا عن بلاد المسلمين. وقامت في مصر نعرة أخرى مقابلة نعرة القومية العربية وأسسوا لها تأسيسات وقادها جمال بن عبد الناصر الهالك، فأسس القومية العربية وأصبح يقدم الوثنية العربي على المسلم الباكستاني وعلى المسلم التركي وعلى المسلم الصيني. ثم لم يقف هؤلاء عند هذا الحد، إنما بدأوا في أعمال أخرى، فمزقوا القومية العربية إلى نعرات قبلية وشعوبية. ففي مصر بدأت النعرة الفرعونية تزداد والافتخار بالتراث الفرعوني الكافر، وفي العراق بدأ الافتخار بالبابلية الآشورية، وفي اليمن بدأ الافتخار بالسبائية الحميرية، وهكذا في السعودية أيضا افتخروا بتراثهم، وكذلك مزقت نفسها السعودية من الداخل من ناحية القبلية ومن ناحية الفئات الموجودة هنالك من ناحية الشيعة في الأحساء والقطيف وغيرها والنخاولة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فمزقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت الذي يجتمع فيه أهل الكفر، فالولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا ولايات كانت ممزقة أجلاء، فاجتمعت تحت هذا المسمى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك اجتمعت المملكة المتحدة بريطانيا التي هي مجموعة جزر، وما زالوا يجتمعون كما جمعوا أنفسهم في الاتحاد الأوروبي، وبلاد المسلمين تمزق بلدة تلو الأخرى كما ترون في السودان وفي اليمن وفي العراق، أعاذ الله بلاد مصر من ذلك، اللهم آمين. فسنة لأهل الكفر تمزيق المسلمين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي فرقا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، فلا يخفى عليكم أن بني إسرائيل استوطنوا مصر، وكان استيطانهم مصر بصورة مكثفة كبيرة منذ تولي يوسف عليه السلام خزائن مصر، فيوسف عليه السلام ولي خزائن مصر وكان عزيزا عليها ووزيرا في زمن ملك من ملوك مصر من ملوك الفراعنة كما يقولون، قيل اسم الملك في زمانه الريان، أحب يوسف حبا شديدا وجعله على خزائن الأرض، كما قال تعالى: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مكن يوسف عليه السلام من مصر، ويوسف عليه السلام إسرائيلي، أبوه هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فلما مكن موسى عليه يوسف عليه السلام دعا أسرته كلها: ائتوني بأهلكم أجمعين. لما قال لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا ويأتوني بأهلكم أجمعين. فجاء يعقوب وبنوه وزوجته والعائلة كلها إلى مصر، ويعقوب هو إسرائيل. فازدادوا وتناموا وتكاثروا كثرة زائدة، فخشي ملوك مصر من الجبابرة على ملكهم من هذا، وكانوا يتوقعون أن تزول مملكة الجبابرة عن مصر على يد يوسف صلى الله عليه وسلم، وتربصوا بيوسف عليه السلام إلى أن مات. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لكن مات يوسف صلى الله عليه وسلم ولم تزل دولة الجبابرة على يديه، فقالوا لن يبعث الله من بني إسرائيل بعد ذلك رسولا، واطمأنوا زمنا ما، إلى أن بدأ القلق ينتابهم في زمن فرعون قبيل مولد موسى عليه السلام، لما تكاثر الإسرائيليون وتناموا، فاتفق الجبابرة من على رأسهم فرعون بأن يقتلوا أبناء بني إسرائيل، يقتلوا المواليد حتى يقل النسل، قتلوا المواليد حتى يقل النسل. ولقد قال تعالى للإسرائيليين: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فاستحباب الإكثار من النسل، الإكثار من النسل مستحب. فالحاصل من ذلك كله أن عدد الإسرائيليين تنام وتزايد جدا، فبدأ فرعون في مجابهة هذا الخطر بإصدار القرارات التي منها تذبيح الأبناء، تذبيح الأبناء. فقال له القائلون: إن الأبناء إذا ذبحوا من سيخدمنا؟ قال: إذا نذبحهم عاما ونتركهم عاما. فولد موسى عليه السلام في العام الذي كان الأبناء يذبحوا فيه، وهارون سلمه الله من قبل موسى عليه السلام، فولد هارون في العام الذي يترك فيه الأبناء، وجاء العام الذي يقتل، ولد جاء العام الذي يقتل فيه الأبناء، وأم موسى حامل في موسى صلى الله عليه وسلم. فحملته على وجل وفي قلق شديد جدا، تخشى عليه من شفار الذباحين والمواسي والسكاكين أن تناله بالذبح بعد مولده. فدعت ربها ودعت إلى أن سلمه الله، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الشاهد مما ذكر أن أهل الكفر من مناهجهم تفريق الصف المسلم، فلذلك يكون من مناهجنا توحيد الصف المسلم امتثالا لأمر الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امتثالا لأمر الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فحثنا ربنا على الوحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حثنا ربنا على الاجتماع. فإذا كان أهل الكفر يحاولون تفريقنا، فجدير بنا أن نلتئم وأن نتحد، فلا داعي لهذه الفرقة الموجودة الآن في الصف الإسلامي وفي صفوف المسلمين. هذه جماعة وتلك جماعة وتلك جمعية وتلك جماعة، والكل ينحر في بعضه والكل يمزق في بعضه. إذا كانت ثم أمور لترتيب العمل فتتحمل، لكن للتشاحن والتدابر والتباغض والحب فيها والبغض فيها فتلك من طرائق الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، أي سعى بالتحريش بينهم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أن يترك النسوة أحياء. إنه كان من المفسدين، في إهانة لك أن يذبح ولدك وزوجتك تستخدم وتعمل في الخدمة في البيوت، أي إهانة أبلغ من هذا وأنت ذليل مستذل. فنعوذ بالله من قهر الرجال، ونبيكم كان يتعوذ بالله من قهر الرجال. ومن صور قهر الرجال أن ترى قاتل أبيك يمشي ولا تستطيع أن تنتصر منه، عياذا بالله من الخذلان ومن غلبة الرجال. قال تعالى: إن فرعون، وقيل إن فرعون، فرعون قيل إنه علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، وهذا قول تقلده البعض ولكن أباه آخرون، والصحيح أنه اسم لحاكم مصر في زمن موسى عليه السلام. قال البعض إن بطليموس اسم لكل من حكم الهند، والنجاشي اسم لكل أو لقب، عفوا هذا وذاك، لقب النجاشي لقب لكل من حكم الحبشة من الجبابرة، وإلا فاسم النجاشي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحمة، وهرقل لكل من حكم الروم، وكسرى لكل من حكم الفرس، بطليموس للهند، تبع لليمن، كسرى للفرس كما سمعتم. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، هذه الطائفة هي بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يترك النسوة أحياء. إنه كان من المفسدين. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، نكرمهم، نمن عليهم بفضلنا، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه هي الكلمة التي قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فتفسير قوله تعالى وتمت كلمة ربك هو قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال تعالى: ونجعلهم الوارثين، وارثين للكنوز والمقام الكريم الذي كان فيه آل فرعون. قال تعالى: ونمكن لهم في الأرض، أي نجعلهم ممكنين في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فدل ذلك على أن فرعون كان يحذر بني إسرائيل ويخاف من بني إسرائيل. قال تعالى مذكرا ببداية القصة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي هنا وحي إلهام، ليس وحي نبوة، فلم يكن من النساء امرأة نبية ولا رسولة. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالوحي في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه بمعنى الإلهام. ومنه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ونحوه في التنزيل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وأوحى لها القرار فاستقرت كما يقول القائل. وأوحينا إلى أم موسى، ما اسم أم موسى؟ ما اسمها؟ لم يذكر لها اسم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في الكتاب العزيز، وقد تكلف البعض تسميتها ولم يحصل إجماع على التسمية. وفي عدم ذكر تسميتها أدب في الحديث عن النساء، أنه يكره ذكر أسماء النساء والاستفاضة في ذلك، يكره أن تخبر باسم زوجتك. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدعت الحاجة إلى ذكر الأسماء لكونهن يبلغن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمن الأمة، كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لكن لا تكاد تعرف اسم امرأة أبي بكر، ولا اسم امرأة عمر، ولا اسم امرأة عثمان، إلا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك التحفظ في ذكر أسماء النساء مطلب، أما الإكثار من ذكر اسم المرأة فهو امتهان لها وامتهان لمحرمها. ولذا لم يكد يذكر في الكتاب العزيز من أسماء النساء إلا مريم عليها السلام فقط، هي التي ذكرت في الكتاب العزيز باسمها، لأن عيسى ولد من غير أم. وأوحينا إلى أم موسى قالت: امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. فالتحفظ في ذكر أسماء النساء مطلب. قال تعالى في كتابه الكريم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وسبحان الله، إذا خفت عليه فألقيه في اليم شيء غير متصور ولا معتاد. قلك إذا خفت على ولدك فألقيه في البحر، سبحان الله، لكنه أمر من الله فليس ثم بد من امتثاله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يأتي الحديث باستفاضة عن هذه الآيات إن شاء الله تعالى في درس قادم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.